بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي بعض خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها يعني من خصائصه أنه نصر بالرعب مسيرة شهر، ومنها أنه خاتم النبيين، ولكن رسول الله خاتم النبيين، أن الأرض جعلت له لأمتي مسجدا وطهورا، عموم رسالته لجميع الناس. كان النبي يبعث إلى قوم خاصة، قال أبعث إلى الناس عامة. أنه سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم وله الشفاعة، أعطيت الشفاعة، هذه أيضا من خصائص عليه الصلاة والسلام. لا يعني حلت له ولسائر الأمة الغنائم ولم تحل لأحد من الأمم السابقة، صاحب الحوض على القول بأن يعني بأن هذا من خصائص عليه الصلاة والسلام، وعلى القول بأن كل نبي حوضا يكون الذي هو من خصائصه أن حوضه أكثر حواض الأنبياء واردا وأوسعها وأعظمها، أوسعها وأعظمها. وأيضا من خصائصه أنه صاحب المقام المحمود، هو الشفاعة، أكثر الأنبياء تابعا، أول من تنشق عنه الأرض، وأول من يدخل الجنة، وهكذا أمة أول الأمم تدخل الجنة،
يكون شهيدا على الأنبياء وأمم
القرون. نعم، هذا أيضا من خصائص، من خصائص أن أمته خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، فأمته خير الأمم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ما هي معجزات الأنبياء؟ الجواب: المعجزات هي أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم عن المعارضة. المعجزات جمع معجزة، والمعجزة هي أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم عن المعارضة. هذا تعريف المعجزة. أمر خارق للعادة يعني على خلاف العادة، يعني مثلا أخرج الله لنبيه هود عليه الصلاة والسلام ناقة، خرجت تلك الناقة من أين؟ من صخرة. هذا أمر خارق للعادة لنبيه صالح حسن، هذا أمر خارق إيش؟ للعادة. العادة جرت أن الناقة تولد من ناقة، ما تخرج من صخرة، فهو أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي. فإن الأنبياء آتاهم الله المعجزات يتحدون بها أممهم أن يأتوا بمثلها. القرآن الكريم تحدى الله عز وجل المشركين أن يأتوا بعشر سور وبسورة ولو بأصغر سورة وهم عاجزون، مقرون بالتحدي، سالم عن المعارضة، لا يمكن أن يكون هناك شيء يعارض معجزات الأنبياء. وتسميتها بمعجزات وبمعجزة، هذه التسمية فيها نظر، من حيث أنه لم يرد هذا اللفظ لا في القرآن ولا في السنة، يعني في وصف ما يعطيه الله عز وجل الأنبياء بأنه معجزة، وإنما تسمى آيات، فهي آيات وتعتبر براهين على صدق نبوة الأنبياء. تسميتها بمعجزة فيها نظر، باعتبار أنه لم يأتي هذا اللفظ في الكتاب ولا في السنة، ولا يعني هذا أنه لا يجوز أن تسمى معجزة، لكن الالتزام بالألفاظ الشرعية التي ورد بها الكتاب والسنة أمر مطلوب، أمر مطلوب. أضيف إلى ذلك أن هناك من فرق الضلال من حصر دلالات صدق الأنبياء في المعجزات، وهذا القول غير صحيح، القول بأن دلالات صدق الأنبياء محصورة في المعجزات قول غير صحيح، بيّن بطلانه شيخ الإسلام تيمية، توسع في هذا أيضا العلامة ابن أبي العز رحمه الله شرح الطحاوية، بما حاصله أن آيات أو دلالات صدق الأنبياء ليست محصورة في المعجزات. ولعل من أقرب الأمثلة قصة هرقل العظيم الروم، تعرفون قصته لما سأل أبا سفيان بعض الأسئلة، من خلال تلك الأسئلة تيقن أنه إيش؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي حقا مرسل من عند الله. هل رأى معجزة؟ ما رأى معجزة، فعرف صدقه من خلال بعض المعلومات التي أعطاه أبو سفيان ووافقت ما عنده من الكتاب السابق، ما عنده من العلم بالكتب السابقة. فالقول بحصر دلالات صدق الأنبياء في المعجزات قول غير صحيح. ومن أجل هذا القول الذي قال به الأشاعرة وغيرهم، نعم قالت به بعض طوائف الضلال كالأشاعرة والمعتزلة، ومن أجله أنكروا ما يتعلق بكرامة الأولياء، وأنكروا السحر المعتزلة، عن المعتزلة أنكروا حقيقة السحر وأنكروا كرامة الأولياء، قالوا حتى لا يشتبه علينا النبي بالولي بالساحر، وهذا ضلال بعيد، لا يشتبه الولي بالنبي بالساحر إلا على أجهل الخلق وأشدهم عمى. لكن الشاهد أن يعني الأخذ بالألفاظ الشرعية هو مطلوب، ومع ذلك قد استعمل كثير من أهل العلم هذا اللفظ ولا يعنون به ما يعني به أولئك من حصر دلالات صدق الأنبياء فيه. ولا بأس، بعض أهل العلم يقول لا بأس إذا قصد به معنى صحيح لا بأس أن يستعمل. قال: المعجزات هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة، وهي إما حسية تشاهد بالبصر، حسية يعني مشاهدة، أو تسمع، هذه أيضا حسية، كخروج الناقة من الصخرة، هذه تعتبر آية حسية، شوهدت، شاهدها الناس بالأبصار. قال: وانقلاب العصا حية كذلك، هذه أيضا من الآيات الحسية التي شاهدها الناس بأبصارهم، أوتي موسى عليه الصلاة والسلام وخروج الناقة لصالح عليه الصلاة والسلام. قال: وكلام الجمادات، كلام الجمادات أيضا حصل لنبينا عليه الصلاة والسلام، يعني ما حصل من سلام الحجر على القول بصحة الحديث، وأيضا الشجرة التي أقبلت تخد الأرض، وتسبيح الحصى، وال الجذع الذي كان يتكي عليه حين يخطب الناس قبل صنع المنبر. قال ونحو ذلك. وكلام أيضا الحيوانات يعتبر من الآيات، وما حصل لسليمان تكلم مع النمل ومع الطيور مع الهدهد. قال ونحو ذلك. وإما معنوية تشاهد بالبصيرة، الآيات المعنوية تشاهد بالبصيرة لا بالبصر أو السمع، كمعجزة القرآن وهي أعظم معجزة ومعجزة باقية لا تنتهي. وقد أوتي نبينا صلى الله عليه وسلم من كل ذلك، يعني من الحسية والمعنوية. فما من معجزة كانت لنبي إلا وله صلى الله عليه وسلم أعظم منها في بابها، يعني يؤتى عليه الصلاة والسلام ما هو أعظم منها. فمن المحسوسات انشقاق القمر، هذه يعني تعتبر معجزات حسية لأنه أمر مشاهد وهي من أعظم الآيات. وحنين الجذع الذي كان يخطب عليه، ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة، وكلام الذراع، الذراع المسموم الذي سمته اليهودية فأخبره أنه مسموم، وتسبيح الطعام كذلك، وغير ذلك مما تواترت به الأخبار الصحيحة، ولكنها كغيرها من معجزات الأنبياء التي انقرضت في انقراض أعصارهم ولم يبق إلا ذكرها. يعني انشقاق الغمر الآن ما هو انشق، انشق في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ثم عاد كما كان. وهكذا أيضا حنين الجذع حن في ذلك الوقت، لم يستمر حنينه إلى الآن، ولم يبق إلا ذكر تلك المعجزات. قال وإنما المعجزة الباقية الخالدة هي هذا القرآن الذي لا تنقضي عجائبه، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. آية من الآيات العظيمة مستمرة، ولا يزال التحدي به قائما بأن يأتوا بمثله أو بسورة أو بعشر سور، فيزال هذا قائما. إذن المعجزة مأخوذة من الإعجاز، مأخوذة من الإعجاز، وهي أمر كما سمعت خارق للعادة. خارق العادة يعني يجري على خلاف العادة الكونية التي أجراها الله سبحانه وتعالى. ويظهر الله عز وجل المعجزة على يد الرسول تأييدا له، هذا يضاف أيضا، يعني يظهره الله تعالى على يد الرسول تأييدا له. وأعظم معجزة هو كتاب الله، أعجز الله به المشركين، ولا يزال الإعجاز قائما إلى يوم الدين، ولا يمكن أن يأتوا بمثله أو بعشر سور أو بسورة. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أم يقولون افتراه، قل فاتوا بعشر سور مثله افتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين إن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله ولا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. وهذا العجز الذي حصل أن يأتوا بمثله أو بعشر سور أو بسورة عجزوا، فلذلك سمى بعض أهل العلم هذا إعجاز، إعجاز القرآن. لكن في الآونة الأخيرة توسع أصحاب هذا الذي يسمونه بعلم الإعجاز توسعا غير مرضي، فيأتون إلى بعض الاكتشافات الحديثة ويزعمون أن القرآن قد دل عليها، وهي من اكتشافات اليهود أو النصارى أو غيرهم. لا مانع أن يكون القرآن قد دل على ذلك، لكن ربط تصديق القرآن باكتشاف ذلك اليهودي أو النصراني صاحب تلك النظرية خطأ كبير. افرض أن هذا اليهودي أو النصراني الذي اكتشف هذه النظرية رجع عنها، هل نعود على القرآن فنكذبه؟ فلا يصلح تفسير القرآن بمثل هذه الأمور، وإنما يرجع في تفسير القرآن إلى ما كتبه أئمتنا أئمة التفسير كتفسير الطبري وهكذا أيضا تفسير ابن كثير وتفاسير كثيرة لأئمة الإسلام مما يفسر به القرآن، فسر القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة ثم بمقتضى اللغة العربية. وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد كلام حول ما يتعلق بما يسمونه بإعجاز القرآن. إلى هنا.